وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وبفضل الله عز وجل وصل الحديث بنا أن نبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الصيام. مقدمة: الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نظرت للرحمن صوما. وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وفرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في فرضيته كثيرة، أجمع المسلمون أن من أنكر وجوبه كفر. أما فضل الصيام فقد جاء فيه أحاديث كثيرة، ومنها الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم. حكمته: للصوم حكم وأسرار كثيرة عظيمة، منها: أولا، هو من أعظم الطاعات، فهو سر بين العبد وبين ربه، فهو الغاية في أداء الأمانة. ثانيا، إنه تحل بفضيلة الصبر، فقد جمع أنواع الصبر 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثالثا، تجربة لمقاساة الحرمان والجوع، تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية، فيذكر إخوانه الفقراء الذين يقاسون هذا الحرمان أبد الدهر. رابعا، فيه فوائد صحية، فالصيام راحة وإجازة للجهاز الهضمي، لإعطائه فترة من الزمن يستريح فيها من الامتلاء والتفريغ، فيحصل له استجمام وراحة يستعيد بها نشاطه وقوته. فالصيام عبادة جليلة جمعت خصال الخير كلها واستبعدت خصال الشر كلها، ولذا فإن الله تعالى كتبها وفرضها على الأمم السابقة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحديث 39 بعد 105، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. مفردات الحديث: لا تقدموا لا نهي، ولذلك جزم الفعل بعدها. تقدموا أصله تتقدم، فحذفت إحدى التائين، أي لا تصوموا قبل رمضان يوما أو يومين استقبالا لرمضان. هنا وضع قيدا وانتبه له، كلمة استقبالا لرمضان، أي أنه يصوم هاتين اليومين استعدادا لرمضان. هنا جاء النهي كما سوف يأتي. رمضان، قال الزمخشري: رمضان مصدر رمضة، إذا احترق من الرمضاء فأضيف إلى الشهر وجعل علما عليه، ومنع الصرف فيه للعالمية وزيادة الألف والنون، وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاصاة شدته. وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. يصوم الصوم لغة الإمساك، فكل ممسك عن طعام أو كلام أو غيرهما فهو صائم لغة. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع نية الصيام. كان يصوم صوما، أي كان قد اعتاد صيام أي يوم معلوم، ووافق ذلك آخر يوم أو يومين من شعبان. إلا رجل، لفظ مسلم إلا رجلا وهو قياس اللغة العربية، لأنه استثناء متصل من مذكور، وبعض روايات البخاري إلا أن يكون رجل، ويكون هنا تم لا ناقصة، ومعناه إلا أن يوجد رجل يصوم صوما. ما يؤخذ من الحديث النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وظاهر النية التحريم. طيب ماشي، جزاك الله خير. وظاهر النهي التحريم، وحمله كثير من العلماء على الكراهة، فمن حرمه نظر إلى النهي، ومن كرهه نظر إلى الاستثناء. قال الترمذي: كره أن يتعدل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. الرخصة في الصيام لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام، كصيام يوم الخميس أو الاثنين، وهذه الرخصة بإجماع العلماء. الحكمة في ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة. ورجح ابن حجر أن الحكمة هي أن حكم الصيام معلق برؤية الهلال، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، ولعل من الحكمة كراهة التنطع في الدين وتجاوز الحدود التي فرضها الله تعالى. أما إذا كان على الإنسان صوم واجب كقضاء رمضان أو نذر، فإن الصيام قبيل رمضان ليس رخصة، وإنما هو عزيمة، فيجب عليه الصيام لأن أداء الواجب مقدم على المكروهات. إنما اقتصر الحديث على يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك، وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان، واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وغيره. ولكن جمهور العلماء جوزوا صوم التطوع بعد النصف من شعبان، وضعفوا هذا الحديث، واستدلوا على استحبابه بما جاء من الحث على صيام شعبان. وقال الشيخ تقي الدين: لا يكره صوم العشر الأخيرة من شعبان عند أكثر العلماء. فائدة: فرض الصيام على ثلاث مراحل. طبعا الجزئية ديت احنا بننظر لما انتهى إليه التشريع، ولا يعول على المراحل المتقدمة لما استقر عليه التشريع. بمعنى إيه؟ لو أن رجلا أسلم ودخل في الإسلام، وأردنا أن نلزمه بالطاعات وبالفرائض، نلزمه بما استقر عليه الشرع، لا نلزمه بما ابتدأ في الشرع، واخد بالك؟ يعني لا يليق أبدا لمن أسلم حديثا أن نقول له صلي لبيت المقدس وبعد يومين كده صلي لبيت الكعبة، هذا لا يليق. ولا يليق أيضا أن نقول له مثلا إيه صوم عاشوراء لمدة سنتين ثلاثة وبعد ذلك انتقل إلى صوم رمضان بمراحله، هذا يا أخوانا لا يجوز. فالعبرة بما استقرت عليه الشريعة لا بما ابتدأ من أحكام، هذا في الفرائض وفي المحرمات. فكما تعلمون جاء تحريم كثيرا من الأمور المحرمة بالتدريج كالخمر والربا ونحوها، فلا يليق أبدا أن نأمر رجلا يترك المحرمات، اتركها بالتدريج مع اعتقاد عند فعله لها بالتدريج لا يأثم، لا، بل عبرة بما استقرت عليه الإيه؟ الشريعة والأحكام الشرعية. انتبهوا لهذا. يقول: فرض الصيام على ثلاث مراحل. الأولى: فرض صيام عاشوراء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء. الثاني: فرض صوم رمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. الثالثة: التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحكمة في هذا التدرج بالتشريع أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فأخذت به شيئا فشيئا. الحديث الأربعون بعد المئة الخامسة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث عمار حديث صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وقال الدارقطني: إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات، وصححه البيهقي والعراقي والحاكم، وافقه الذهبي. قال ابن عبد البر: هو مسند عند المحدثين مرفوع، لا يختلفون في ذلك. مفردات الحديث: الذي يشك فيه، إنما أتى باسم الموصول ولم يقل يوم الشك، مبالغة في أن صوم يوم الشك فيه أدنى شك سبب لعصيان أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي يشك فيه مبني للمجهول، أي اليوم الذي لا يعلم هل يكون اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية. أبا القاسم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكنى بأكبر أبنائه. ما يؤخذ من الحديث النهي عن صيام يوم الشك من شهر رمضان، ويوم الشك من رمضان هو اليوم الواقع في أوله بلا يقين، لا يدري هل هو منه أو ليس منه، وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية. واضح؟ تحريم صيام ذلك اليوم ما دام أنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث يدل على القاعدة الشرعية، وهي لن أصل بقاء ما كان على ما كان. ومثال القاعدة في هذه المسألة هي أن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول شهر رمضان، ما دمنا شاكين في انتهاء شعبان ودخول رمضان لم نتحقق انتهاء الأول ودخول الثاني، اللي هي قاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد النقل على الأصل، اللي هي مستلة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، من القواعد الخمسة الكلية، وكل قاعدة فيها فروع كثيرة. أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هو كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كنية بأبنائه، والقاسم ابن رسول الله من خديجة رضي الله عنها، قيل توفي قبل النبوة وقيل بعدها، وأنه لما مات قال بعض المشركين أصبح محمد أبتر، فأنزل الله عز وجل سورة الكوثر. والقصد أن عمار كن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعظيم والتوقير، فهو غير داخل في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كما أن من أوصافه القاسم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطن. والقصد جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفة الرسالة والنبوة، لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب، فلا ينادى إلا بصفة الرسالة أو النبوة، ولكنه يجوز أن يتحدث عنه بغيرهما من أسمائه في باب الإخبار. خلاف العلماء، اختلف العلماء في تعيين يوم الشك، فذهب الحنابلة إلى أن يوم الشك من شهر رمضان ويوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن على مطلع الهلال غيم أو قطر أو دخان ونحوها مما يمنع الرؤية، فهذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه فيكره صيامه. وأما إن حال دون مطلع الهلال تلك الليلة غيم أو غبار أو دخان أو نحو ذلك فيجب صيامه حكما ظنيا احتياطيا. وذكر أصحابنا أن هذا هو قول عمر وابنه عبد الله وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر وأنس وأبي هريرة ومعاوية وعمر بن العاص ومن التابعين ميمون بن مهران وطاووس ومجاهد. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليه فأقدروا له. ومعنى أقدروا له أي ضيقوا، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. قال في الإنصاف، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروا وصنفوا فيه التصنيف، وردوا حدد المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب. وذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء إلى أن اليوم الذي ليس فيه منظر هلاله ما يمنع الرؤية لا يسمى يوم شك، وإنما يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو ضباب أو كتام أو دخان أو نحوها، فهذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه في حديث عمار وغيره. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. قال في المغني: إن المنع من صومه وعدم إجزائه إذا تبين أنه من رمضان هو رواية عن الإمام أحمد، وقول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتبعهم. وقال شيخ الإسلام: إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين حائل فهو يوم شك ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. أعيد كلام شيخ الإسلام تاني: إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين حائل، يعني معناها صعدوا ليروا الهلال فوجدوا أمام أعينهم حوائل أو حائل، فهو يوم شك ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، هو الايه الاصل بقاء ايه مكان على مكان، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، واصول الشريعه ادل على هذا القول منها عن غيره. وقال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الا يدخل في صوم رمضان الا برؤيا محققه او شهاده شاهد واحد، كما صام بشهاده ابن عمر رواه ابو داود. وكان اذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره. وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وهذا القول هو اختيار علماء الدعوة السلفية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن المنع من الصيام هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومع من منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع ولا يعارضه معارض. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز صيام يوم الشك. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصواب إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب، بل فطره هو المشروع. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: واختار عدم صوم يوم الشك إمام هذه الدعوة ومن أخذ عنه ونهى عن صيامه لوجوه، منها أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، اللي هو إيه الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نغلط. طيب، الأمر الثاني: النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. الثالث: الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صيامه. أن رواية المروزي عن أحمد أن ليلة الشك هي ليلة الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال، وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم، وجزم به شيخ الإسلام وغيرهم. وأدلة هذا القول كثيرة جدا، منها ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. الحديث الحادي والأربعون بعد المئة الخامسة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. مفردات الحديث: وإذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، والمراد إذا رآه منكم من يثبت برؤيته وجوب الصوم. طبعا هنا رأيتموه أي رؤية بالعين، ومعنى رؤية بالعين أي العين هي التي ترى، حتى لو استخدمت العين آلات مكبرة أو مقربة ما خرجنا عن رؤية العين. أما الحسابات سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أغمي عليكم بسكون الغين المعدمة وكسر الميم بالبناء للمجهول، أي غطي الهلال وستر عنكم. من الإغماء يقال أغمي عليه الخبر إذا استعدم، وذلك باستطار مغيب الهلال بغيم أو قطر فأكملوا العدة. وبعض الروايات فإن غم بضم الغين وتجديد الميم بالبناء للمجهول أي أخفي وصار مستورا بغيم ونحوه. فقدروا له بضم الدال وكسرها قال في المصباح أي قدروا عدد الشهر وأكملوا شعبان 30 يوما. فاقدروا له وأكملوا العدة 30 قال شريح، الأول خطاب لمن خصه الله بهذا العلم والثاني خطاب للعامة. يبقى بناء على ذلك فاقدروا له أي ضيقوا لا تصح. في الأول ما يؤخذ من الحديث وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبت رؤية هلاله ووجوب الفطر إذا ثبت رؤية هلال شوال. استحباب إشاعة خبر دخول شهر رمضان وخروجه بأوسع وسيلة وأسرعها. أن الحكم بالصوم والفطر معلق برؤية الهلال، فلا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية المجردة ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، فإنه يعتبر ذلك رؤية بالعين المشاهدة. إذا حال دون مغيب الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو غبار أو نحوهما ليلة 30 من شعبان فتكمل عدة شعبان 30 يوما ولا يصام يوم تلك الليلة، بل يصبح الناس مفطرين على القول الراجح. ذلك أن الأصل واليقين هو بقاء شعبان وخروجه شك، ولا يصار من اليقين إلا إلى مثله، أما المشكوك والاحتمالات فلا تقدم على اليقين. الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد عليه كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل. وعلم الحساب فإن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. خلاف العلماء، اختلف العلماء في حكم الصيام ليلة 30 من شعبان إذا حال دون منظره الغيم أو قطر ونحو ذلك، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب الصوم. قال في الإنصاف، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروا وصنفوا فيه التصنيف، ورد حدد المخالف ونصوص أحمد تدل عليه وهو من المفردات، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاغدروا له، وفسروا اغدروا له أي ضيقوا على شعبان، فاجعلوه 29 يوما. وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم مشروعية صيام ذلك اليوم واعتباره هو يوم الشك المنهي عنه، بما رواه أبو داود والترمذي من حديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد قال في المغني، وعن أحمد: لا يجب صيامه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام: عدم صيامه هو مذهب أحمد المنصوص عليه، والأصل عدم الوجوب في كلام الإمام أحمد. وقال الشيخ أيضا: صوم يوم الشك تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله بل المستحب تركه. وقال الشيخ: لو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى. قال في الفروع: لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوده إضافته إليه، واحتد الأصحاب بحديث ابن عمر وفعل وليس بظاهر الوجوب، وإنما هو احتياط عورض بنهي. يبقى احتياط كيف وعورض بنهي، واضح يا أخوانا المسائل ديت. واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتبعوه النهي عن صيامه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لا شك أن المحققين من العلماء في مذهب أحمد بن الحنبلة وغيرهم ذهبوا إلى أنه لا يجب الصوم بل يكره أو يحرم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومع من منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع ولا يعرضه معارض، وتقدم هذا كله قريبا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز صوم الشك لحديث عمار. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين. وأصحابنا في وجوب الصيام ليلة 30 من شعبان إن حال دون مغيب الهلال غيم أو قطر أو جبال ونحو ذلك صاموه بحكم ظني احتياطي، والاحتياط ليس بالفعل فقط وإنما يكون بالترك أيضا، فالمسلم يحتاط لنفسه بالاتباع فعلا أو تركا، لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع ما كان أقرب إلى الشرع، وقد تكرر ذكر هذا الخلاف مع ما قبله، ولكنه لا يخلو من زيادة فائدة. واختلف العلماء فيما إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان فهل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين، أو أن كل قطر له حكمه في الصيام والإفطار حسب مطلع قطره الذي هو فيه. هذا موضع خلاف بين العلماء. ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم حكمه جميع الناس، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب للمسلمين عام. ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها. وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع، وقالوا أن الخطاب في الحديث نسبي، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال، أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. قال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. وقال الشيخ نجيب المطيع: القول بعدم اعتبار خلاف المطالع يخالف المعقول والمنقول، أما مخالفته للمعقول فلما علم أن من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، وأما مخالفته للمنقول فإنه المخالف لحديث قريب في صحيح مسلم. قال قريب: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة. وصاموا؟ فقال: لكن رأيناه ليلة السبت. يبقى من الذي سبق في الصوم؟ أهل الشام سبقوا أهل المدينة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم والترمذي، وقال: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال مؤلف كتاب الزلال: اعلم يقينا أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر وأهل النظر وعلماء الهيئة هو أن ينظر بين الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما 2226 كيلا فأقل صار الحكم واحدا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وصار لكل بلد حكمه لاختلاف مطالعها سواء كان البعد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا أو تحت ولاية واحدة أم لا، في إقليم واحد أم لا. وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا القول تنتفي جميع الإشكالات والله أعلم. فضلش مهم. نعم؟ لا، مسافة. مسافة مش مساحة. المساحة اللي هي الطول في العرض، والحجم الطول في العرض في الارتفاع، والطول اللي هو المسافة. حاضر يا شيخ محمد، حاضر، مش اعتاد عليك يا شيخ محمد، حاضر. كيلو، كيلو متر. اي نعم، كيلو متر. مع شيخ الفضل. مين اللي حدد اتفاق المطالع واختلافها؟ اهل الاختصاص. ماشي يا اخوانا، الكلام ده كلمني فيه كتير يعني. اتفضل يا شيخ. نعم، على التجربة العلمية. طيب، طول بالك.
البلاد اللي هي بيقوم فيها النهار حوالي 20 ساعة.
نعم.
كيف يصوم؟ 20 ساعة.
أين؟ نص واضح. شق عليه خلاص، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. معايا يا شيخ؟ اللي حصل إيه بالضبط يا أخوانا في المسألة ديت؟ قام هذا العالم اللي هو صاحب كتاب الزلال ومن المغرب، وعمل بحث، بدأ يقيس المسافة بين البلدان، وضع نقطة ثابتة وبدأ يقيس كويس كده. فوجد من خلال التجربة العملية، والأمر واسع، إن أي بلاد المسافة بينها 2226 كيلو ديت المطلع بتاعها واحد، زادت عن ذلك المطالع مختلفة، واخد بالك؟ يعني بالضبط مثلا، يعني هنقول وضع نقطة ثابتة في بلاد مصر مثلا من باب التقريب، وقاس المسافة بينها ومثلا بليبيا، فوجد المسافة ديت أقل من 2226 أو 2226، فبدأ يرصد مطلع الهلال، فوجد أن المطلع واحد. زادت المسافة وجد أن المطالع ممكن إيه تختلف، قلت المسافة المطالع إيه واحدة. وبناء على ذلك أي بلاد ترى الهلال، تطبيقه بقى، أي بلد رأت الهلال، كل البلاد حولها مسافتها 2226 كيلو أو أقل المطالع واحدة. تاني، بلدة معينة رأت الهلال، ولتكن البلدة دي أهي رأت الهلال، الناس طلعت على مكان مرتفع ورأوا الهلال بأبصارهم، فإحنا دايرة حوالين البلد دي، أي مسافة 2226 أقل المطلع واحد، داير ما يدور يتبع هذه البلد. طب ركز معايا كده، يبقى هنا لقينا بلد، هنا ركز معايا بينها وبين البلد ديت 2000 كيلو بس، تصوم ولا ما تصومش؟ كويس. البلد دهي جديدة بقى، بينها وبين بلد أخرى 1000 كيلو، تصوم أم لا تصوم؟ لا تصوم. أحسن، لأن العبرة بالبلد إن هي اللي رأت الهلال. وضحت كده؟ ده تجربة عملية قالها الرجل، تقبل أو لا تقبل، ولكن الأمر إن شاء الله واسع. ولكن الإشكالية فين بقى؟ وخبأ. طب نقرأ قرار لجنة هيئة كبار العلماء الأول ونكمل كلامنا بإذن الله. طيب، قرار هيئة كبار العلماء بشأن اختلاف المطالع، وإحنا ذكرنا قبل ذلك إخواننا هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي لابد أن يقدر ويبدل ويؤخذ كلامه برضا وتسليم، إلا إذا خالف الدليل وحاشاه، ولكن بنضع هذا القيد طبقا للأصول. أما أن يتهكم إنسان على كلامهم ويحتقر من شأنهم، لا، هذا يضرب بالنعل. هؤلاء أئمة أكابر وعلماء فقهاء تقواهم لله عز وجل تلزمنا بالاستجابة لكلامه، وطبعا ليس الخبر كالمعاينة. طيب، أما مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فقرروا بقرارهم رقم 2 في تاريخ 13 شهر 8 اللي هو كم؟ شعبان 92 و300 ألف، بالإجماع. ما خلاصته؟ بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه تقرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه. يبقى كون أن الخلال بيختلف في مطلعه دي مسألة مسلم به. موطن تحرير محل النزاع فين؟ هل اختلاف المطالع هذا له اعتبار أم ليس له اعتبار؟ هو ده محل النزاع، واخدين بالكم؟ طيب، أولا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائغ. خلاص، يبقى الاختلاف ده نوعه ايه؟ سائغ. خلصنا، اقصى شيء فيه ايه؟ المدارسة العلمية. طب يتولد عليك نفرة في القلوب، يبقى مفيش تربية. طيب، يقول: وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتبارهم، واستدل كل فريق بأدلته. أسأل، يبقى الاختلاف جاء من الأدلة أم جاء من فهم الأدلة؟ أحسنتم، النظر في الأدلة، كل واحد نظر بما عنده من آليات وقال لك الحكم كذا، عشان كده في حديث قريب قالوا ووجه الاستدلال قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله أن لكل بلد رؤيتهم لكل بلد رؤيته هكذا أمرنا رسول الله. يقول وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة شوفوا الخبرة هنا الخبرة ومن أجل ذلك إن من الله عليك بكثير علم فاعلم أن خبرتك قليلة فلا تعجل خبرة الله يبارك فيكم مهمة لأبعد الحدود خبرة والدربة والحشمة 70-80 سنة 90 سنة كالعلامة ابن باز وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عاش 91 سنة خبرك خبرة ومحمد محمد بن عبد الوهاب حتى قبل وفاته بقلائل كان يتكلم في دين الله والدعوة ويرحل يبقى كلامه هذا له اعتبار مش كل من من الله بشيء من حفظ بعض النصوص والمتون يبقى يتكلم في المعضلات لا يا اخواننا لابد ان تعلموا هذا جيدا. طيب يقول ونظرا لاعتبارات قدرتها الايات وقد مضى على ظهور هذا الدين مده 14 قرن ولا نعلم في فتره جرى فيها توحيد اعياد اسلاميه على رؤيه واحده. نعم فان اعضاء الهيئه يقررون بقاء الامر على ما كان عليه وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما. نعم نعم الرأي حسب ما يتراءى الولي الأمر والعلماء وانتهى الأمر على ذلك والأمر فيه سعة. طيب أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره وبالله التوفيق. يبقى مسألة الحسابات الكلام ده ما يلزمناش. طب رؤية وإحنا رأينا الهلال وبلد بيننا وبينها يعني 5 كيلو ما رأتوش خلاص وقالوا لا إحنا لنا خصوصيتنا ولن نصوم إلا أن نرى الهلال خلاص من الذي ينكر عليهم؟ معايا يا أخوانا كده؟ طيب قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توحيد الأهلة الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب. نعم يبقى المجمع الفقهي اتفق مع هيئة كبار العلماء على أن الحساب ماله مرفوض كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصيام الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت ألا تكتفي أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم في صحيح. وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيره لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار. أفاده في بيان الأدلة في إثبات الليل، وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس، ولكل بلد حكم يخصه، وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار ما اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل. وأما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهم متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع، تطالعا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقه الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، ودي مهمة، كما يتوهم كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تطرق قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كذلك لا، هلال ذي الحجة نفس الطريقة بالضبط. يعني أخونا بيسأل عن هلال ذي الحج، انتبهوا يا أخوان، نفس الحكم بالضبط. يبقى هلال ذي الحج إذا رأته السعودية متقدمة عنا ينطبق الحكم عليه، ويقف الحجيج في التاسع من ذي الحجة، رأيناه متأخرا نصوم نحن على أيامنا نحن، مفيش فيها إشكال خالص. أنتم معايا يا أخواننا؟ أما كون أننا نتبع السعودية في هذا الأمر، هذا قول من أخوان أهل العلم، ولكن هب أننا رأينا الهلال ذي الحجة متأخرا عنه، واخد بالك؟ يبقى التاسع عندنا، عندهم إيه؟ العاشر. لا، نصوم التاسع على 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 رؤيتنا للهلال، ما فيش فيها إشكال خالص يا أخوان. واضحة ولا مش واضحة؟ لا، الله يكرمك، لا نريد قضايا أعياد، نتكلم على أحكام عامة. معايا؟ على البلد اللي راح فيها.
فضيلتك في الحكم النهائي، واحد يوم اثنين وخميس ورمضان الجمعة، الحكم ده مشكلة
ما فيش اشكال ولا حاجة. ما هنا لو كان لا لو كان يوم شك، ايه ضابط يوم الشك؟ احكي لي كده ايه اللي فهمته من ضابط يوم الشك. لا، من قال الكلام؟ يبقى يوم 29 شعبان وطلعنا نشوف الهلال، لقينا الدنيا مغيمة على الآخر، نزلنا، ده اسمه اليوم الايه؟ الشك. لكن طلعنا يوم 29 شعبان بالليل، طلعنا نشوف الدنيا ظهر، ما فيش اي غيام ولا اي شيء يحول بينه وبين الهلال، ورأينا الهلال ماله؟ ما رأيناه. يبقى ده يقينا منين؟ من شعبان. ورد به النهي ولا تقدموا صوم شعبان بيوم او من الا ان يكون صوم احدكم، يبقى يصوم. اتفهمت كده؟ يصوم بس بشرط ما يكونش يوم شك. معايا يا اخوانا كده؟ لا، ضيم يبقى شك هنا بقى، يبقى لا يصوم. نعم، لا يصوم تبع بلده، يصوم تبع بلده لو رآه بعينه. نعم، حتى لا يفتح المجال الواحد عنده خلل في الشبكية يشوف معزة في الجو يقول لك شفت الهلال. معاشي يا شيخ عبد التواب، طب أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة الظهر، وجزاكم الله خيرا. نصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول، أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.